وقال لي ايه باثنين بس عشان ما شاء الله هو يوصل للدجرة يعني وصلك شاء الله عمري.
هو ده اللي يوجد فساد اليوم، انما اللي يحترم هذا لا شيء ليس شيء عليه. ولو ان انسانا مريضا ومرض يؤدي الى انه ينزل المني فهذا ايضا لا شيء عليه. خلاص حبيبي في الله. طيب احنا نقول القضاء والكفاره. هل ان انسانا لا يستطيع الكفاره؟ لا يجب عليه شيء الا ان اقدره الله عز وجل. انا طبعا هنتقل سيمشى للمتتبعين ما يقدرش ينتقل للاطعام، مفيش فقير ولا يجب اي شيء، خلاص الكفاره تسقط عنه سقوطا مؤقتا بشرط ان اقدره الله عز وجل بعد ذلك، يبقى يجب عليه ان ياتي بالقضاء او ياتي بهذه الكفاره. وايضا الحاجه الثالثه التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا يخطئ لان انسان حقه له حقه عشان يركع كده قيامه فسد. انما لو ان انسانا زرعه القيء يعني غلبه القيء لا شيء عليه، وهي المريض وكان فيه ايه. ايضا الحجامه لها قيء ان اضعفت، وان لم تضعف الحجامه لا شيء عليه، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ثابت البناني يقول قلت لانس اكنتم تكرهون الحجامه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، الا ان ادت الى الضعف او الا ان اضعفت. فالحجامه ان اضعفت تفسد القيام. وهنا ينطبق مع حديث اخطر الحاجب والمستجد ان هذا الحديث مرتبط بعله، مساله الحاجم اللي بيقوم بالحجامه اخطر ليه؟ لانه بيمط الدم بسم، فدي مظنه دخول الدم جوه جوفه. اما ان قام انسان بالحجامه باستعمال الات مش الفم خلاص لا يستعمل، فهذا لا ينطبق عليه الحديث خالص. يبقى الحاجم عرفنا علته، المحتجم اللي هو الانسان اللي بتجرى له الحجامه مقرونه بعله الضعف، وهذا افضل جمع بين النصوص لانه ثبت ان النبي احتجم وهو فقير. خلاص؟ اللي جمع لنا بين الحديثين دول اكثر الحاجم المحتجم واحتجم النبي وهو فقير، اللي جمع لنا حديث البخاري اللي هو سؤال ثابت البناني لمين؟ لانس بن مالك رضي الله عنه. ايضا اما مساله بقى خروج الدم في او خروج الدم بقى بالجرح بخلع الضرس، واخد بالك؟ مساله الرعاه النزيف من الانف، كل الكلام ده لا شيء فيه. مساله اخذ العينات التحاليل، واحد هيتعالج السكر وتعالج وظيفه الكبد وظيفه كلها اي حاجه، الكلام ده لا يؤثر على الصيام اطلاقا. تمام؟ التبرع بالدم ايضا ان مساله قرينه ببعض، لكن في الغالب مساله التبرع بالدم الكيس الواحد هيبقى في الانسان ماشي حبيبي لا، فيفسد الصيام وان تكلف وقام صيامه فسد. واحد يقول لا انا قوي ونقدر، معلش انت كده صيامك فسد. واحد هيتحمل على نفسه، لان احنا انا اذكر حضراتكم بان احنا عندنا من مقاصد الشريعه الحفاظ على النفس. ايه؟ معلش يعني السؤال ده بس هجاوب عليه، بس ما عادش حد يسالني وانا بتكلم. معلش يعني ما عادش حاجه. اللي بيزرع الدم غالبا بيضعف. السبب يعني قياسا على الحجامه او هي ماخوذه من الحجامه، لان الحجامه عباره عن ايه؟ خروج الدم من الجلد غير العروق. ما بيخرجش من العروق. طب لو خرج الدم من العروق وادى الى نفس النتيجه اللي بتعملها الحجامه، ما هيبقى نفس الحكم. طب الحجامه ايه اللي بيخلي الحجامه تفطر؟ انها تضعف. واضح يا جماعه؟ طب اذا خروج الدم عمدا من العرق واحد بيتبرع فادى هذا الى ضعف يبقى فطر. خلاص؟ ليه العلماء بيقولوا فطر؟ قلت لان من مقاصد الشريعه الحفاظ على النفس. انت فاكر حديث ليس من البر الصيام في السفر؟ مش طب هو صايم، هو بيضللوا عليه وبيهووا عليه وبيسندوا فيه لغايه ساعه ساعتين ويفطر وقت الكل. بس كده صيامه فسد. ليه؟ عشان مفيش حد يعمل كده. واخدين بالكم؟ الشرع بيسد الذرائع. اي ذريعه تؤدي لتلف النفس او امراض الانسان لا خلاص بيتقفل الباب. واضح؟ وهذا من احكام الشريعه. يعني شرع الاسلام يعني كل حاجه بفضل الله متظبطه. ايضا من ذلك طبعا ان شاء الله يعني لو تيجي في وقتها بقى مساله برضه الشحن المضادات الحيويه والمسكنات واللبوس كل الكلام ده جه ان شاء الله، من كل ده ما يفكرش هقوله بعد شويه ان شاء الله بعد المستحبات. الناقض الخامس لمسألة القيام خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض والنفاس يفسد. وإن أمسكت المرأة خلاص، يعني لو إن واحدة قايمة طول النهار وقبل المغرب بدقيقة، قبل الغروب بدقيقة نزل نزل الدم، خلاص فترة اليوم لازم تقضي يوم مكانه، خلاص؟ فتفرض واحدة قامت يحرم عليها الصيام. يعني لازم تفطر؟ اه لازم تفطر. حتى لسه دقيقتين عن حست بنزول الدم وتأكدت إن هو دم الحيض، على طول تروح تشرب مية أو تعمل أي حاجة. وقالت له نسيت، فمفيش حاجة عليك. واخد بالك؟ انشغلت برضه مفيش حاجة عليك. إنما إحنا بنقول إن هي لازم يجب عليها وجوبا شرعيا إن هي تفطر لأنه كلام حرام. خروج دم الحيض والنفاس. الحاجة الناقض الثالث النية، نية الإفطار. لو واحد إحنا بنقول يا جماعة إن الصيام له ركنين، ركن الإمساك وركن النية. لو فسد ركن الإمساك بأن تناول الإنسان الطعام والشراب عن بلد، إذا فسد الإمساك تمام؟ فسد الإمساك أو يبقى فسد الصيام، لما في ركن ثالث مهم. لو واحد ناول فسد إذا فسدت النية ولا لأ؟ فسدت النية ناول فسد، خلاص عقد العهد، وإن لم يفطر صيامه فسد. يعني مثلا واحد في الجو حر وشديد جدا وعطش قوي قوي، فقال خلاص أنا هفطر. واخد بالك؟ وعقد ان انه هيفطر، وان لم يفطر رجع ثاني قال لا احنا في رمضان وما ينفعش، وان لم يفطر يا مفتر خلاص خلصت. الناقض الرابع اللي هو الرده، وهذه المفطرات عموما ما عدا طبعا خروج دم الحيض والنفاس ومساله الرده تفطر بثلاث شروط. ثلاث شروط: العلم، ان الانسان يكون عالم بالامر. انت ممكن يجي لك سؤال، الكلام ده كلام كل دي تحديدات مهمه جدا. ممكن واحد يسالك سؤال يقول لك ان هو متجوز، وبعدين يعني مفكر ان مساله الجواز الصيام عباره عن انك ما تاكلش وتشرب، لكن متجوز بقى لسه عريس ومعاشره زوجته ولسه عريس والكلام ده، فيقول لك الامر عادي انا متخيل ان الصيام، بس انت تتاكد بس ان هو يعني مش بيسرح ليك يعني قبل ما تديله الحكم كده. يعني بعض الناس ممكن تسأل فتقلت ان هو يعني فتقول له بقى الحكم الشرعي، ان هو جاهل بالحكم. لو تقلت ان هو جاهل فعلا مش عارف الموضوع، يبقى لا عليه لا قضاء ولا كفاره. شفت المساله فرقت من ايه لايه؟ قضاء وكفاره اللي مفيش حاجه خالص. الشرط شرط العلم، فمن كان جاهلا بحكم شرعي فليس عليه شيء. والدليل على ذلك ما كان من علي بن حاتم لما النبي عليه الصلاه والسلام نزل قول الله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، او جاب خيط اسود وخيط ابيض. فالنبي قال له لا، ده الموضوع مش كده. قال له ده انما المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، اللي هو بذوق الفجر يعني ظهور الفجر. وما قالوش النبي عليه الصلاه والسلام عيد ولا عقد ولا اي حاجه. واحنا معروف عندنا قاعده انه لا يجوز تاخير والبيان عن وقت الحاجه. لما لم يذكر في الموقف ده ان النبي قال له اعمل كذا، خلاص المساله فده دليل على انه يعني يرفع الحرج عن مثل حاله هذا اللي هو يجهل الحكم الشرعي. الحاجه الثانيه العمد، لو ان انسان اكره على الافطار تحت اي سبب من الاسباب لا شيء عليه. خلاص؟ الامر الثالث الذكر. فان نسي انسانا وتاكل وشرب او عمل اي مفطر من المفطرات وهو ناسي لا شيء عليه اطلاقا. ماشي يا حبيبي في الله؟ صحيح ولا ايه؟ انتوا خلاص؟ طيب. نيجي النهارده ان شاء الله لمستحبات الصيام، وهذا هو الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته. وفيه مسالتان. المساله الاولى مستحبات الصيام. يستحب للصائم ان يراعي في صيامه الامور التاليه: اولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه، اللي هو الذي يتناول. عندنا السحور بضم السين هو القيام بعملية تناول الطعام أو الشراب في وقت السحر. خلاص؟ دي مسألة السحور بالضم. أما السحور بفتح السين فهي ما يتناول، الحاجة اللي أنت بتاكلها أو بتشربها. ثاني، يبقى بالضم السحور المقصود بها عملية التناول نفسها في وقت السحر. القيام بعملية الأكل زي الوضوء، القيام بعملية الوضوء. تختلف عن الوضوء بفتح الواو، يبقى المراد بها الميه اللي انت بتتوضا بيها. فكلمه السحور تناولك للطعام او الشراب، اما السحور فهو ما تتسحر به. خلاص، ففيه بركه. النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه بركه، قلت لو جيت تبص تلاقي نفسك لما تتسحر ولو بالقليل يكون عندك قوه، مع انك يعني مثلا السحار تزيد بيانيه مثلا او سندوتش مش مش مش, مش عادتك يعني، انت عادتك يعني المساله لازم بقى السحور يكون فول ومش سندوتش واحد بقى. الاقبال على المغرب شديد قوي في البلاد، وفي الصحراء لا، ولا انا مش واخد بالي. فالمقصود يعني ان اقل اكل تتناوله في الصحراء بيكون في بركه اكثر من غيره. يعني انت ممكن مثلا لو تناولت اللي انت بتاكله في السحور ده، لو تناولته في وجبه افطار على ظهر الجوع مثلا، مع انك انت راجل ساعتين ثلاثه، انما لما تصحى هذه الكميه ممكن تقعد لغايه العصر. واخد بالك؟ ففي بركه، في بركه من اكثر من وجبه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال تسحروا فان في السحور او في السحور بركه. ويتحقق ازاي بقى السحور ممكن يبقى ايه؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله. ولو في جرعه كده ممكن، بس خلاص مالكش لسه اي حاجه اشرب جرعه ماء. انت كده تكون اقمت هذه السنه ولك الاجر، لك الاجر. هذه النبي عليه الصلاه والسلام. ووقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفجر. خلاص؟ ده الوقت اللي بيكون فيه السحور من منتصف الليل لطلوع الفجر. يقول العلماء ويستحب تاخير السحور حتى قبيل الفجر بقدر تناول المرء للطعام. واحد بياكل في ربع ساعه احسن له ياخره قبل ربع ساعه. واحد بياكل في نص ساعه احسن له، واحد في خمس دقائق وهكذا. خلاص حبيبي كده؟ طيب في مشكله هنا بتحصل كثيرا، ان واحد يصحى في ليله من الليالي مش عارف الفجر جدا ولا لا، حاول يتبين مثلا مش عارف. شرط ان تتحرك، الشرط ان تتحرك، انك تحاول تشوف، تشوف الساعه، تفتح راديو، تشوف قناه فضائيه، تعمل اي حاجه. تحاول تشوف الفجر جدا ولا ما تنش. انت حرمت ما وصلتش. فلا زلت شاكك الفجر طلع ولا لا، فاكلت وشربت وانت شاكك. وبعدين بعد ما كانت وشرب تبين لك ان الفجر ده وانت كنت في وقت كان ممنوع عليك انك تاكل فيه. ما الحكم في هذا الصيام؟ الصيام صحيح. يقول لك كل ما شككت حتى لا تشك. خلاص؟ يبقى طول ما انت بتاكل وانت شاكك صيام صحيح. واضح يا حبيبي؟ ليه؟ ليه في الحاله دي يعني؟ لان انت عندك المتيقن ايه؟ الليل. صح؟ مش احنا عندنا الامر ان احنا بننزل عن المشكوك فيه الى اليقين. فانت عندك المتيقن فيه الليل لانك خارج من الليل. انما واحد شك الشمس غربت ولا لا؟ ياكل؟ يفطر؟ لا ما يفطرش، لان انت المتيقن عندك ايه؟ النهار. فاهمين المساله دي ولا لا؟ فالمساله بتبني على اليقين. ودي قاعده عامه. خلاص؟ لابد من التحري. مش واحد يصحى بقى هو حاسس كده، شاكك، شاكك ان الفجر يقوم يغمى عينه عن الساعه ولا يبص في اي حاجه ويقوم رايح على الثلاجه يروق على نفسه، وبعدين في النهايه يقول يا خبر ده انا ما كنتش واخد بالي. ده يقول ايه عنه ده؟ ها؟ ما تقولش عليه شاكك ده، لانه لم يتحرك، ده صيامه فاسد. يبقى شرط ان انت الجواز ان تاكل وان تشرب انك تكون شاكك بعد التحري، تاخد بالاسباب. ماشي حبيبي؟ لا، يبقى اول حاجه السحور. اثنين، تاخير السحور. لحديث زيد بن ثابت تتحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه. قلت كم قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية تقرا قد ايه؟ 10 دقائق ربع ساعة تقريبا. رقم ثلاثة، تعجيل الفرج. فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق من الظروف. أهم حاجة إيه؟ إنك تتيقن الأول إن الشمس غربت. فالعبرة بغروب الشمس. العبرة بضروب الشمع. يعني لو ان واحد مثلا على البحر، وقف على البحر وشاف الشمس غربت، غابت تماما الغروب بغياب الجزء اعلى من الشمس، مش غاب نصها تقول خلاص غربت، لا تغيب كلها، الشمس غابت وانتهت تماما. لسه ما سمعتش الاذان، لا العبره مش في سماع الاذان، العبره في ايه؟ ها العبره بالرؤيه، انت شفت الشمس غربت خلاص، لان احنا مساله التحقق من الغروب. فعن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فالمستحب تعجيل الفطر. طب ايه الدليل على ان الافطار عند الغروب؟ حديث المتفق عليه من حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا اشار النبي يده الى المشرق، واجبر النهار منها هنا اشار النبي عليه الصلاه والسلام الى المغرب، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، يعني جاز للصائم ان يفطر. خلاص حبيبي؟ طيب ينفع واحد يأجل السحور يأجل الافطار شويه؟ مفيش مشكله، انما خالف الاولى، فالوصال الاظهر انه حرام، ان الانسان يصل يوم بيوم. انا عارف ان الكلام ده ما لكوش علاقه بيه، وقال ايه احنا بنبص في الساعه ايه المغرب استعمل ربع ساعه بعد كده في ايه لسه خمس دقائق من الساعه، خمس دقائق طويله عليه يعني وصل للسماع ربع، بس الحكم الاول يعني الوصال الاظهر انه حرام، وصل يوم بيوم. ويجوز أن يؤخر الإفطار إلى السحور، يجوز، إنما يعد عليك وقت السحر من غير ما تاكل أو تشرب هذا لا يجوز. أربعة، الإفطار على رطبات. إيه رطبات؟ الرطب هو التمر الطري، واخد بالك؟ والتمر هو الجاز، واضح؟ والمشروع عندي الناس المطر، وهي افضل شيء ممكن ان تفطر عنه. فان لم يجد فتمرات، ان لم تجد رطب فتمرات، وان تكون وسطا عنه حاجات دوت تمره او واحده رطب، واخد بالك؟ او ثلاثه او خمسه، يعني المهم العدد يكون ايه؟ العدد يكون وسط. فان لم يجد فعلى جرعات من ماء، واخد بالك؟ فإن لم يجد نوى بقلبه يفطر، خلاص؟ فإن لم يجد نوى بقلبه. تقول لي هو في واحد ممكن ما يلاقيش مية؟ ممكن تكون أنت مثلا نزلت عشان تصلي في المسجد ما أخدتش أي حاجة معاك في الطريق، وبعدين الصلاة أقيمت وأنت لسه داخل المسجد، فتروح تكون تكذبت الإحرام عشان تشرب بس من الكلمن اللي ورا ده، فآثرت انك تدخل تجربه الحرام عشان تدركها، فلك ان تنوي بقلبك الافطار. والدليل على مساله كان النبي عليه الصلاه والسلام يفطر على رطبات قبل ان يصلي، يبقى السنه انك تفطر انت قبل ان تصلي، بس طبعا قامت المسجد يعني قامت صلاه الجماعه في المسجد، واضح؟ مش تفطر يعني تقعد تاكل في البيت قبل ما تصلي وتفتح يا جماعه تصلي، ما ينفعش. في رمضان تفوت صلاه الجماعه ينفع، في رمضان تفوت تكبيره الاحرام ينفع، ده انا عايزك في رمضان تتفق ان يؤذن عليك المغرب وانت في المسجد، دي اقصى ما يمكنها عشان ما تفوتش تكبيره الاحرام. لما تكبيره الاحرام تفوتك في رمضان هتحافظ عليها انت معايا ليه يا حبيبي بالله؟ ودي مسألة مهمة جدا. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حتى حسوات في الماء. وهذا الحديث حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. خمسة من مستحبات الصيام الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، دي من المستحبات. يعني احنا عندنا مثلا كل ما انت صايم، خد بالك كل ما انت صايم الدعاء عندك أفتح احوال الإدارة وأفعل الإدارة لا سيما عند الفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، يعني الصائم كل ما هو صائم لغاية الإفطار لا ترد له دعوة، واخدين بالكم لا ترد له دعوة، فما تضيعش الفرصة دي خالص. طب انت بقى دلوقتي يبدأ من امتى؟ يبدأ من جلسة الصبح، يبدأ من أذان الفجر لغاية أذان المغرب، واخد بالك؟ يبقى إذا أنت لما تصلي الصبح وتقعد بقى تصلي في المسجد تقعد تدعي ربنا عز وجل بعد الإفطار، خد بالك إن أنت صايم ودعاءك مستجاب. نسيما إنك تبات من بيت الله عز وجل، تصلي العصر وتيجي أو تيجي قبل المغرب شوية تقعد في المسجد تقعد تدعي ربنا عشان يكون قلبك متشرب. أنت دلوقتي دعاءك أحرى للإجابة، ولما يتجمع مع دي سبب ثاني زي بين الأذان والإقامة يبقى ده أفضل، ولما يتجمع سبب آخر زي مثلا بعد عصر يوم الجمعة. يعني يا حبيبي في الله خدوا بالكم الفضائل والعظائم في رمضان كثيرة جدا جدا، حطوا لنفسكم جدول من دلوقتي، أنا عايز كل ما تجيلك فكرة اكتبها اكتبها ما عشان ما تنساش. أنا أقول إن الصيام كله من صلاة الفجر لصلاة المغرب كل ده دعائك مستجاب. لكن أنا بقى لما ينقص سبب ثاني زي مسألة بين الأذان والإقامة، مسألة بعد عصر الجمعة والإمام بيصعد على المنبر، واخد بالك؟ أيضا عند سماع صياح الفيلة مثلا، واخد بالكم؟ وبرضه من الحاجات المهمة جدا جدا شيل أذان الظهر حتى تصلى الصلاة، ده فضل قل من ينتمي إليه، أسأله الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، إذا أذن للظهر تفتح أبواب السماء كل يوم. وخد بالك بقى لما يكون بقى في رمضان وأنت أصلا بين الأذان والإقامة تفتح أبواب الصلاة، يبقى ده في الظهر خاصة أهو، تفتح أبواب السماء فلا يدعو الإنسان بدعاء إلا ووقع هذا الدعاء، أبواب السماء مفتحة حتى تصلى الصلاة. إيه رأيكم؟ حاجة عظيمة جدا جدا. اللهم بلغنا رمضان. وبعدين في حاجة أنت معان أصلا في رمضان، تصفيد الشياطين وسلسلة الشياطين إلا القليل أو إلا مرضة الجن وحماس، هذه مسألة أنت برضه معان. حاجة ثانية من كل الناس حواليك المسكين موقع بعد فيه بيتعبدوا الله عز وجل، الناس كلها رائعة الناس كلها، فده انت الجو جو جميل، يعني ينبغي علينا ان نخطط كيف نغتنم رمضان من الاساس. والامام العادل والمظلوم كل دول لا ترد لهم دعوة، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث اخر اريد ان اجده، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم والمسافر والوالد لولده، الأب ابنه أو الأم لابنها. وفي رواية أخرى لهذا الحديث، وده بقى تحذير للآباء جدا، والوالد على ولده، يعني أنت لما تدعي على ابنك الدعاء مستجاب، أنا خطيرة يعني. طيب أنا أريد أن أزيدكم شيئا في هذه الجزئية، هناك الذكر عند الإفطار، فنقول الدعاء عند الفجر وأثناء الصيام، الذكر عند الإفطار في ذكر واجب وذكر مستحب. الذكر الواجب التكبير، واحد يقوم مستعجل عايز يفطر بسرعه يقوم حاطط التمره من غير ما يقول لا مش بس ده دي واجب، او يشرب ميه بسرعه واجب، واجب انك تقول بسم الله. ثانيا المستحب ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، وهذا الحديث حسنه الألباني في سنن أبي داود، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. سادسا من المستحبات الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ابن عباس عبد الله وابوه العباس عن النبي عليه الصلاه والسلام، فعن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أشود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيداركه القرآن. إيش بقى نعمل مجال الطالب علمك في رمضان؟ ذلك ربنا قدر هذه الدورة عشان تتعلم أحكام الصيام قبل رمضان، وده من باب استعداد لرمضان، إنك تشوف رمضان وأنت فاهم عشان عبادتك ما تنقصش. العابد العالم نسبة العابد دي مراحل، واخد بالك الآن يعلم من أين تؤثر الكذب. العالم عمره فيه بركة، العالم سنة بعشرات السنين عند العابد لأنه يعلم إزاي تكون الضربة مشددة. واخد بالك حضراتكم دي مسألة مهمة جدا، إنك تعبد الله على علم مش تقع في المصائب وتاخد وقت بقى مرتاح وتدور على العالم او طالب علم عشان تسال مش لاقي. الناس كلها مسافره، الناس مش موجوده، ناس مقفله تليفونات عشان قاعده للقران فتقعد مش لاقي. خدتوا بال حضراتكم؟ دي مساله مهمه. رمضان غنيمه، مهما بلغنا رمضان يا رب العالمين. وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرتاحه، يعني الصدقات اقصى ما يمكنك في رمضان، واعمال البر واعمال الخير كلها، انما اهم عباده ايه؟ اهم عباده ايه؟ لا يعني بعد القراءه بعد القران. ايه القران؟ ده شهر القران. رمضان ده شهر القران، تختل كل اسبوع ختمه، كل 10 ايام ختمه. في ناس والله كانوا وناس زمايلنا يعني مش ختم القران كل يوم في رمضان، كل يوم. مش ناس السلف، مش ناس السلف الصالح. انا ما احبش اقول لاسامي حد يعني، ناس حبايبي يعني. يعني خلاص اختم انت كل يومين، كل ثلاث اختم، كل ثلاث 10 اجزاء في اليوم تقدر؟ ثلاث اجزاء في اليوم مش بعد كده انت هتفاصل ولا ايه؟ رمضان فرصة، اللهم بلغنا رمضان. تعامل مع رمضان كأن ده رمضان الوحيد اللي هتقضي حياتك بعد كده هتموت. انت على رمضان كم يوم؟ 26 ايه؟ 23 يوم. ممكن تموت قبل رمضان ولا لا؟ اللهم انا نسألك يا ربنا البركة في العمر، ونسألك حسن الخاتمة. الليلة الماضية أخي من حبايبنا مات توفي في حادث، مات غريقا هو وزوجته وأطفاله، أخ من الدعاء يعني من طلاب العلم. الكلام ده بالأمن، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. ممكن تكون بعضكم عارفه الشيخ عمرو الحسيني، عارفينه؟ عارفينه يا شباب؟ حتى طريق دي كلمة بالليل وراجع من صلة أرحام حصل الحادث لله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه يا رب وزده رحمة واسعة، وجميع موتى المسلمين اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفعهم وموتانا وجميع موتى المسلمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. حبيبي في الله، تابعا الاجتهاد في صلاة الليل. الناس كلها بتصلي، وأنا كنت يعني إن شاء الله على صلاة الليل، وممكن نقول هنا اجتهاد في صلاة الليل وركعتين صحيح أفضل وأكمل طريقة لقيام الليل 11 ركعة. بس 11 ركعة من صلاة النبي كانت بتستهلك معظم الليل. واخد بالكم؟ معظم الليل. لقيامة تاخد في وقت الأفضلية، وقت الفضيلة. اللي هو أفضل وقت عندنا حديث بيبرر فضل وقت عن وقت الليل رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الثلث الأول في كل ليلة من رمضان، إذا ذهب الثلث الأول ف فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا ملك الجلال، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى رمضان إذا ذهب ثلث الليل الأول يعني الثلثين الليل، الثلثين الليل رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا نزولا ملك الجلال والكمال، فينادي على الناس عايز من ربنا حاجة أقوم. يقول وطبعا ده الكلام ده كل ما كان العشرة الأواخر طبعا أشد أهم بكثير لأن فيها ليلة القدر. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة شد مئزره، بعض العلماء يقول أن هذا في نعم أنه يستمد أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا صفة عظيمة جدا جدا، ولنا أصحاب ذنوب وأصحاب أوزار وأصحاب معاصي، ونريد أن يغفر الله عز وجل لنا وأن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فمسألة قيام الليل وبعض العلماء قال بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وأخذ بهذا القول وقف له الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن أحبتي في الله جمهور العلماء من الأئمة مالك وأحمد والشافعي على جواز الزيادة على 11 ركعة، ومن الذين قالوا بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ثبت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبي بن كعب كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطول في الصلاة جدا، فأبي بن كعب كان يقلل القراءة ويكسر عدد الركعات. فالمسألة طالما وسعت وطالما الخلاف بين علماء السلف قوي لا يجوز لك أن تبدع، تبدع اسم أحمد، عايز تبدع اسم أحمد، عايز تبدع شكل اسم تهيان، يعني الناس دي ممكن تبتدع في دين الله عز وجل. ثم إن النصوص فيها ده فيها كلام، الوقت مش عايز أتوسع عشان المقام يعني لا يتسع، إنما أقول النص يقوله النص ده خاص للنبي فعلا، النبي هو الأسمى، لكن النبي لم يمنع عن الزيادة ولم يقول بعدم جواز الزيادة. ثم انه ثبت عن كثير من السبب انه زاد على ذلك الى 20 ركعه، مثلا مالك 36 ركعه وبعض العلماء وصل ل 40 ركعه، فالمساله مفتوحه. ثم ان لو حبيت تصلي 11 ركعه هتصلي 11 ركعه في ساعه وبعد كده تعمل ايه؟ والمستحب انك تصلي جماعه عشان يتكتب لك قيام ليله، ومن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليله. فانت هتصلي جماعه هتيجي تصلي الركعه الركعتين في ساعه هيضربوك، صح ولا لا؟ مفيش حد هيطيعك ولا حد يسمع كلامك، خلاص انت حضرت ركعه ساعه ساعه ونص ساعتين، طب تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انا لو انه هناك المسجد ده مثلا لو ان كل الجمهور المسلم يتحمل 11 ركعه في 3 4 ساعات والله ما زدت على 11 ركعه ولا ركعه، لان هذا هو الاكمل والاتم، لكن الزياده جائزه. فنحن نريد ان نسدد النقاط اللي كان في بعض في سنه من السنوات كان في معتكف من المعتكفات كان يعني انا ما اعرفش حاجه خالص، الاخوه بفضل الله محترمين ومؤدبين وطيبين، بعض الاخوات اللي كنا معتكفات لما نيجي نصلي بالليل طبعا زياده كده بقى 8 ركعات بالليل خلاص يعني خلصت ال 11 ركعه، ومن الساعه 1 او الساعه 2 او الساعه 12 نقوم نصلي كمان 8 ركعات بس طوال شويه، كان بعض الاخوات يقول هذا بدعه والامام بتاعكم ده مبتدع. ابتدع انتوا يعني من انتم لتقولوا هذا الكلام؟ يعني انتوا مين عشان تقولوا الكلام ده؟ واختي اللي اخذت تقول ولكني ارى، يعني أين عينك التي ترين بها يا روح؟ لك عين ترين بها؟ ايه ايه قارت ايه قارت مين اللي يقولها كلمة قارت مين اللي يقولها لنا ولا انت ولا كثير من مشايخنا انا مش بقول كله كلمة قارة كلمة رحمة كان وقف حصل آلة الاجتهاد صارت عنده ملكة الاستنباط حصل الاصول حصل كتب الفقه وكتب الاحاديث والتفسير وعنده دراية بالاستهاء واحد يعني الطحن في العلم في زماننا صعب واحد قبل الاربعين يجرؤ يقولها ده لو انه من يوم ما اتولد قايم نايم في العلم من النهار وتيجي اخت ما طلبت العلم الا من سنه او سنتين وتقول ولكني ارى وتقول فلان مكذب طالما بيزود هو الكلام ليس لم يكن وقتها المربي شخصي بل يقولون هو مقلد لمصطفى العدوي ومقلد لفلان وفلان وقالوا كلمة كده خارجة عن حد الأدب والدين إن العلماء دول كذب علماء ولا حاجة ففي ناس متبتحة فأنا بقول حبيبي جلال إذا قلت بأن علماء الذين يقولون بالزيادة على 17 ركعة وهم ناقلوا علم ولهم خلف في ذلك إن قلنا على هؤلاء المبتدعين فإننا سنواجه شيخ الإسلام التنمية والإمام أحمد وأمثال هؤلاء فهذا كلام خطير فمن زاد على 11 ركعة لا شيء عليه والله تبارك وتعالى أعلم ثم إن كثير من الذين يعني يضلون النفس في هذا الكلام والله الإنسان في قلق من نيتهم إن كان عندهم علم اللي عنده علم منهم أنا مرتاد في نيتهم يعني كان الإنسان يشك طيب أنت عارف إن الأئمة قالوا ليه طالع بقصة وعمل هيصة كبيرة زي لما الشيخ الألباني خرج على الناس بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والأقصى الذي لا تشد بحاله إلا إليها فرصة كلام شاذ هو الشيخ الألباني قاله مش حد في الدنيا هيقبله نسمع بقى الكلام ده هو ربما ما تكونش عنده من العلم إلا هذا المبحث ونعرف ناس بالشكل ده ضحي العلم جدا وما تبدأ لقى كلمة جدا والألبان عامل فيها بحث قوي وكلام مقنع وينطلق على كثير من الناس فأنطلق بالكلام ده خدت بالك ثم يعني ما لبث إلا أن اندثر وذهب وذهبت أقواله لأن بفضل العلماء موجودين بفضل الله مش حد هيقدر احنا بنقول يعني لا نقلل من شأن علاماتنا وشيخنا وأستاذنا الألباني إلا أنه أحيانا يقول الشيخ الألباني أقوال هو يراها من وجهة نظره وبحثه أنه من الأمانة العلمية أن يقول ما توصل إليه ثم إنه لم يبتدئ قولا غير مسبوق إليه بل سبق الألباني من علماء السلف فهو الذي أوصل لنا هذا الأمر ويوصي تلامذته وطلابه إياكم أن تقولوا قولا ليس لكم فيه سلف بل كتب الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا القول يعتقده ووصل إليه منذ 15 سنة إلا أنه لا يريد أن يخرجه ثم أخبر به تأثما أظنه كذلك إن علم يقوله وأنت أمامك العلماء يردوا الكلام الطبع فهو كل عالمين يقول ما توصل إليه وما يجب لله تبارك وتعالى ثم توضع الأقوال في الميزان من جهة سائر العلماء ونأخذ الرأي واخدين بقى حضراتكم عشان بس مش حابب الاخوة يتصور ان انا بتكلم ان الكلام الشيخ الالماني شاذ لا انا بقول هو فعلا قوي مندثر بين العلماء كقوله في مسألة تحريم صيام يوم السبت كقوله في مسألة تحريم الذهب المحلق الكلام ده كله ومفيش حد من تلامذته الا القليل طبعا يعني عندنا الشيخ ابو اسحاق من تلامذته الذين اثنى عليهم الشيخ الالماني لم يتبع قوله في مسألة الذهب المحلق فيما اعلم ولا في مسألة السبت ولا في مسألة الاعتكاف مع انه من اشد اهل العلم الذين يجلون الشيخ الالباني وانا اجل الشيخ الالباني اجلالا الله به عليه ونسال الله ان يجمعنا به في زمره محمد صلى الله عليه وسلم فانا بس بتكلم ان بعض الناس بياخد كلام الشيخ الالباني يعني يعني يعمل عليه شغل. الشغل ده مسألة حب ظهور، مسألة والعياذ بالله نسأل الله عز وجل السلامة. الشيخ الألباني كان رجل مخلص متجرد، لكن كثير من أهل الأهواء قد تجدوه يأخذ القول كل فيها نوايا، واحنا مش من السهل شخص ليعلم من حوله من الأخوان أو يقول به، لكن محذر. فأنا أدعو كل المسلمين والمسلمات أن يتعاملوا مع المسائل العلمية في مسألة التجرد والإنفاق، واللي احنا فعلا نبحث عن الحق، لأن دي مسألة عبادة لله، عبادة لله عز وجل. احنا كلنا في يعني يعني نرجو حسنا من الله عز وجل ونجينا الله عز وجل به. فينبغي أن نكون حريصين على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت راجحا عند العلماء. ثمانية المستحبات الاعتمار. عمرة رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: عمركم في رمضان تعدل حجة، وفي رواية الحجة معي، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. تسعة قوله: إني صائم لمن شكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يفطر، يعني لا يرقد ما يعملش أعمال فسق، ما يعملش معاصي، ما يعملش ذنوب، ولا يفطر يعني لا يصيح، يعني يفطر مش ضوضاء ودوشة. فإن تابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. ورواية البخاري: إني صائم إني صائم. واختلف العلماء هل يقولها سرا أو جهرة، ورجح الحافظ ابن حجر أن يقولها جهرة. واحد قطع عليه شتم زعلت قلت وشه: إني صائم إني صائم. يعني اسمع ما تبقاش رياء. رياء ايه يا عم؟ ما كل ما طيب فين الرياء هنا؟ وبعدين بقى حضراتكم في طبعا بالنسبه لك هتثبت قلبك انك ما يعني ما تردش عليه. ثانيا تخليه يتكذب، كان عملها معاك ما تنهاش عليها، ممكن يتاثر يعتذر. المساله الثانيه: مكروهات الصيام يكره في حق الصائم بعض الامور التي قد تؤدي الى جرح قومه ومقت اجله. يبقى المقترات تكفر، المكروهات تقلل الاجر. عايز اجر كامل؟ ها؟ عايز اجر كامل؟ احذر بقى المكروهات دي. رقم واحد: المبالغه في المضمضه والاستنشاق. يبقى المضمضه والاستنشاق في رمضان مستحب ولا لا؟ هي عاديه خالص، حكمها حكمها في الوضوء العادي. احنا عندنا بعض العلماء راح تحت الوجوب، وجوب المضمضه والاستنشاق، انما المكروه المبالغه. واحد يمسك الماء ياخذه بانفه اخذا يسيرا ثم يضع الماء في ثم يدور الماء في فمه ثم يمده يلفظه، ده في اي حاجه، انما الفكره في المبالغه. الوفاء ياخذ ماء بعمق في فمه او في انفه، هذا هو المكروه. وقلت لحضراتكم الدليل على ذلك: وبالغ في المضمضه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. ده دليل ايه؟ دليل على ايه؟ على ان ما دخل من الانف يفسد الصيام. في وجه الشاهد يا شباب، ايه محل الشاهد؟ ان الذريعه التي تؤدي اليه اللي هي المبالغه في الاستسقاء، المبالغه في الاستسقاء مكروه. ليه؟ لانها مظنه دخول الميه التي تؤدي الصيام. واضح؟ وكان هذا دليل على ان تناول الدعوه لاي حاجه تدخل من الانف دواء او ما شابه ذلك او غذاء كانبوبه الري مثلا تدخل الانف، ان هذا يفسد الصيام، والله تبارك وتعالى اعلم. اثنين من مكروهات الصيام: القبله لمن تحرك، لمن تحرك شهوته. طبعا مساله القبله مكروهه، ده بالنسبه لمين؟ الرجل معزوك، كلام مفهوم، واخد بالك حضراتكم؟ وكان من أنا تقول لسه ما فيش. عرفت الأخ اللي كان بيقول أنت لسه حروس يا بقى عشان ملكات اليمين. يعني شوف حتى الإخوة لما يجوا يتمنوا ويتمنوا حاجات مدخولة ربنا ينجي الناس، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد القوم بالإماء أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد قومه فلا بأس. معاك حبيبي؟ إن أمن الإنسان على نفسه أنه يقبل الدكتور مفيش أي حاجة ولا تتحرك الشهوة فلا بأس بذلك، لأن النبي كان يقبله رصائل. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأرضه، أي حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمل أو التفكر في شأن الجماع لأنه قد يؤدي إلى الإماء أو الجماع. ثلاثة: بلع النقامة. ليش عليه؟ بلع النقامة، لأن ذلك يصل إلى الزوج ويتقوى به إلى جانب الاستقبال والطرف الذي يحصل من هذا الفعل. عايز أقول حبايبي في الله، بعض الناس في الصيام ماشي ويجيبوا مليان علب مناديل، متخيل إن بلع الريق يدخل الصيام، إن بلع أي مقابلة في الصيام فقد يوجب القضاء. هذا مش ممكن، مسألة صعبة جدا. هل أنت تتخيل سرعة الشدة دي؟ بلع الريق لا شيء فيه إطلاقا. أما بلع النقامة فمنه ما يفسد ومنه ما لا يفسد. العلماء يقولون النقامة إذا وصلت إلى تجويف الفم ثم ابتلعها الصائم فسد صيامه، أما إن لم تصل إلى تجويف الفم فلا تفسد الصيام. يبقى ضابط إيه؟ إن وصلت إلى تجويف الفم. أربعة: ذوق الطعام من المكروهات، ذوق الطعام لغير الحاجة. واخد بالكم؟ بدون الأكل. فإن كان محتاجا لذلك كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحي وما أشبهه فلا. طبعا يذوق، اوعى تتخيل انه يذوق يعني ها؟ لا مش كده يعني، واحد يذوق، انت تيجي تذوق يعني تذوق حاجة كده. الله انا عايز بس اذوق التورتايه دي، فياخد حته كده وياكلها كده ويقول الله ده جميله. ها؟ ده مش معنى الذوق. الذوق يعني يحط في بقه ويشوف الطعم ثم ينسى. ويتمضمض بعدها لئلا يبقى لها اثر في الفم. مش يذوق يعني. يقول لك مش مشكله، مكروه مكروه، اذوق. ده كلامها كلامها مش ممكن يعني. كأن يكون طباخا أن يكون طباقا يحتاج لذوق الخير ومعجبات فلا بأس مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. أنا أزود لك حاجة خامسا، أزود هذا الشيء: غسل الأسنان بالمعجون. ليه؟ لاستعمال المعجون للقائم. يقول الشيخ ابن عثيمين: لأن هذا المعجون شديد النفاذية إلى الحلق، شديد النفاذية إلى الحلق، فأنت احذر هذا المعجون. أما مسألة استعمال السواك فهي مستحبة طوال النهار، أثناء النهار كله مستحب بالنسبة للطاقة. إذا تنبيهات عايز أقول لحضراتكم عليها: الكح، كح لصحة العين. ممكن المرأة تترك التزين لئلا تحرك الشهوة عند زوجها في حاجة، إنما لو حطت الكحل لا شيء فيه. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن قطرة العين لا تخرج. وكذلك بخاخ الرجل لا يبصر، لأن بخاخ الرجل أنت لو جيت له هو بيتكف الطريقة الصحيحة السليمة، بيتكف بطريقة ملهاش علاقة بالكوف أصلا. واحد بيبصر في مكان كويس ويجهز البتاع على فمه، وأثناء البحث ياخد شهيد قوي، هتروح فين بيه؟ على الرئة، واخد بالك؟ على الشعر الهوائية والرئة، وبعدين يكتم نفسه، ده أي خلاص المادة امتصت، ثم هيتنفس بعد كده الزفير، ثم لما الملاك تلقى بالجوه، فبخاخ الرأس ولا شيء أكيد، وكل ما تعم به البلوى وانتشاره معروف لا يسقط الثياب زي ايه؟ زي الدهر العسل خير وبالقتال. ولو كان هذا الهدف من مين الاشياء التي تفطر لبينها النبي كما موجود ايام النبي اشياء تعم به البلوى يعني مشهوره منتشره فبالنبي علق عليها ما علقش عليه. اذا الاصل فيها ايه؟ الجواز او اتباعها. الحكمه الشرعيه لا تفطر، كون الشرعية لا تفطر. ايه؟ ما تفطر ما تفطرش. نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله. الحقنة لا تفطر. مسألة الحقنة يتناول الدواء من الدبر. بمعنى الحقنة التي يعني يقولها العلماء. والمنظار في المعدة. أنا هقول لك بعض العلماء وإن كان ده موجود في كل المنظار بتاع المعدة ما يفطرش إلا إذا دهن بدهن. وأنت عندك أي منظار يدخل في المعدة؟ واخد بالك؟ هو حاجة هتدخل لفوق وهتطلع. فبالدهن اللي لازم يتحط عليها دهن عشان يسلك ويسهل دخولها. واخد بالك؟ مش لسأل حضراتكم الأكل والشرب وإن كان لا ينفع فالدهن ما يدخل المعدة ويستقر. لذلك يفسد الصيام. اما ان وجد منظار يدخل من غير ما يتهم بدهن فالصيام صحيح لا يفسد. هذا مع كراهيه المنظار الا بالضروره. لكن طبعا هتقلنا انسان فقير واحد مستشفى الجامعه مش حد يروح مستشفى الجامعه يعملوا المنظار بعد انقطاع، الناس بتعمل كلها فوق واخد بالكم فمضطر ما عندوش استطاعه يعملوا بعد بره في اي حاجه خاصه فيبقى مضطر يستشفى. ومما لا يمكن الاحتراز عنه ايضا من الاشياء التي تعم بها البلوى ولا يمكن دفعها بل الريق. ومن نام فاحتلم ومن اغتسل او تمضمض واستنشق توفر الماء غصب عنه الى الحلق وشم الروائح مش اي مشكله خلاص عليه باذن الله. طيب دي بالنسبه لمكروهات الصيام. نيجي بعد كده بالنسبه للبول مش اي مشكله. الحقن في جميع انواعها ما فيش فيها مشكله. واللي طيب الميه اللي بتتحل فيها اقول لك الميه دي ما بتوصلش للجوف. واللي طب ما الجسم هيمتصها اقول لك حتى وان امتصها الجسم هي لا تؤثر على مساله العطش والرغي بخلاف الابر المغذيه كالجلوكوز والملح والهيدران وما شابه ذلك. فبمية صايع اثر العطش. الجلوكوز ماده مغذيه صايع اثر الجوع. الكلام ده قلته لحضراتكم بالامس. ماشي يا حبايبي في الناس؟ طب حقن الفيتامينات؟ حقن الفيتامينات مفعولها مش فوري. مش فوري. ما تفطرش. واخد بالك؟ وان كنت انت يعني طبعا المسألة فيها نزاع وإن كنت أنت مضطر تاخد حقنة الفيتامينات النهار ليه؟ فأنا عايزك ما تاخدش في النهار إلا ما تضطر إليه. خلاص؟ نأتي للباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. الافطار مع 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 عذر مع سبب. اذا افطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه ان يتوب الى الله ويستغفره، لان ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبه والاستغفار القضاء بقدر ما افطر من رمضان. اسمع، ووجوب القضاء هنا على الفور. عارف يعني على الفور؟ اول ما يخلص رمضان يجب القضاء، وده يختلف بقى عن قضاء اللي صام اللي افطر في رمضان للسفر واللي افطر في الحيض اللي افطر العذر جميعا. يعني يقول ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من اقوال اهل العلم، لانه غير مرقق له في الفطر، والافضل ان يؤديه في وقته. فهمتم؟ اما اذا افطر بعذر كحيض او نفاس او مرض او سفر او غير ذلك من الاعذار المبيحه للفطر، فانه يجب عليه القضاء، غير انه لا يجب على الفور، وان كان يستحب لانه اسرع في ابراء الذمه. ولعموم قول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. الا انه لا يجب على الفور، بل على التراخي الى رمضان اخر او الى رمضان اخر، لكن ينتج له، يعني مستحب ويستحب التعديل بالقضاء، لأن فيه إسراع في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد، فقد يطرأ ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه. فاهمين الكلام يا حبيبي ولا واصل الكلام؟ فإن أخره، اسمع بقى الكلام المهم ده، فإن أخره حتى رمضان الثاني اللي هو إيه؟ انت مثلا عليك ايام رمضان اللي فات، دخل عليك رمضان ده وما قضيتهاش، رمضان ده هو الاول، الثاني اللي بعده، فان اخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تاخيره، كان استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. خلاص؟ اي مشكله. يعني جت عليك رمضان زي ما تقف، جاء عليك رمضان الثاني زي ما تقف، فليس عليك هنا الا مساله القضاء بس. يقول: اما ان اخره الى رمضان الثاني بغير عذر، وطبعا ياثم، وطبعا ياثم ما فيش كلام، بغير عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين. هذه محل نزاع بين اهل العلم. الجمهور هذا هو قولهم، قال لك لو جاء عليك رمضان من غير ما تفضل عليك، مش هتفضل، ده انت هتفضل وتطعم مكان كل يوم مسكينا. واخد بالك؟ الكلام ده لو ايه؟ لو كنت مأخر القضاء ده كسلا. إلا أن الأحناف لم يميزوا. معايا ولا إيه يا حبيبي؟ الأحناف ما ميزوش. وهذا احنا عندنا في عدتهم من الأيام الأخر، واللي يفرض على المسلمين حالة يجيب الجنة. وكلام الأحناف هذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. فلم يرد نص أكثر من قوله في عدتهم من الأيام الأخرى. ولم يذكر إطعام، ولا يجوز أن يلزم من إطعام، وإن كان ابن عباس وأبو هريرة قالوا ذلك، فإن قولهما يحمل على الاستحباب. إنما مسألة الإلزام محتاجة دليل قطعي عشان تضرب على المسلمين حاجة. يعني معنى كده إن اللي يفرح على قول الجمهور، اللي يفرح من غير ما يوقع الناس. فأنت هتؤثر الناس، إيه الدليل؟ هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقوله له وشأن. خلاص؟ يقول: ولا يشترط في الحياه لما يجي يقضيها هل يجب عليه ان يقضي خمس ايام متتابعه؟ لا يجب. واضح؟ الا ان كان عمدا يعني. لو عمد يتجوز متعمد لا يجب عليه وان كان لا يمنع الاستحمام. يبقى دلوقتي واحد تعب اكثر خمس ايام جاي يقضيهم يستحب له ان يقضيها متتابعه لمشابهه الاداء. طب هل يجب؟ لا لا يجب. يعني لو قضاها متفرقه مش مشكله، مش اي مشكله. لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طيب قبل ما ندخل بقى في الصيام المستحب عايز اقول لحضراتكم حتى الشيخ ما او المشايخ ما قالوهاش هنا مساله من ماتوا عليه الصيام. اقولها لكم موجزه. احنا عندنا حديث من مات عليه الصيام قام عنه ولي، والولي هنا هو الوالد. من الولي؟ الوالد. من الولي يا شباب؟ اللي هيرث. خلاص؟ هذا الحديث فيه اقوال، اختلفت الاقوال فيه. انا عايز قبل ما اقول لك الاقوال العلماء فيه عايز اقول لك ايه الحالة اللي الحديث ينطبق عليها. احنا عندنا من مات على الصيام، واحد مريض مثلا، بينظر الى حاله. ان كان مريضا مرض لا يرجى زواله. هذا عليه الصيام اهو افضل. فهذا يطعم عنه مكان كل يوم المسكين من تركته. خلاص؟ أما من مات من أصحاب المرض الذي يرجى زواله هنا حالتان. تدخل بقى المرأة النفساء والمرأة الحائض. يبقى الحاجة اللي بتنقطع مش دائمة يا دكتور عزيز. حالتين. إما أن يستمر العذر معه حتى الموت، واخد بالك؟ وفي هذه الحالة ليس عليه شيء، لا إطعام ولا قضاء ولا عليه صيام. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وهذا لم يشهد أيام أخر صحيحا يتمكن فيها من قضاء عليه. يبقى الحالتين اللي أنا قلتهم دول مش الحديث مش متعلق فيهم أصلا. الاحتمال الثاني بقى في مسألة اللي الأعذار بتقول عنهم إنه ما استمرش العذر معاه لغاية الموت، بل زال العذر ومضى به وقت كان يتمكن فيه من قضاء ما عليه إلا أنه جاهل. فهذا هو الذي يتعلق بشأنه الحديث. فهمتم؟ أولى ثاني ولا بقى؟ يعني من مات عليه الصيام، احنا قلنا لو واحد ست كبيره راجل مسن ناس يعني مرضى مرض مزمن دول اصلا ما عليهمش الصيام اساسا، هيقع عنهم مكان كل يوم مسكين من التركه. اما اصحاب الاعذار اللي هتدول اما ان العذر يستمر معاه لغايه ما يموت ما عليهوش حاجه اصلا. واضح؟ انما اللي عليه مين؟ هو اللي برئ وبقى تمام وكان ممكن انه ياخذ معاه لكنه كسل. هو ده الحديث ينطبق عليه. واضح؟ ده محل البحث. قولان للعلماء ان هذا يتعلق بصيام الفريضه اللي هو رمضان. واخد بالك؟ وعليه يصوم عنه وليه، والولي هو الوارث، ممكن الورث يقسموا الايام عليهم. القول الثاني قول احمد انه بصيام النذر. ان ده بصيام النذر. طيب لو قلنا بقول الجمهور المصام عن وليه، هل الولي الوالد مأمور شرعا انه يقضي الصيام عن هذا الانسان اللي مات؟ لا، يستحب فقط ولا يجب. خلاص؟ وان كان القول الاقوى ان هذا صام عن وليه وهذا في صيام النذر والله اعلم. يبقى المسألة الأولى قضاء الصيام، المسألة الثانية الصيام المستحب. من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك في زيادة الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي التي يستحب صيامها هي واحد صيام ستة شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا رواه مسلم. خلاص؟ طيب، في إشكال في هذا الكلام. واحد كان عنده عرض أو امرأة حاضر، تعمل إيه؟ اتزنق، يصوم ستة شوال يتقدم عليها. أيها يقدم قولان للعلماء، والأرجح الأيسر حقيقة، الأيسر هو ما يستند إلى فعل عائشة صحيح البخاري. تقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في زيادة حديث آخر: الشغل بغسول اليوم. بعض العلماء على يقول قال إن هي لو دخلت في فريضة قضاء فريضة زوجها طلب منها طلب اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها طلبات تتعارض مع الصيام تقدر تعملها، لكن النفس خد بالك من محل شاهد الحديث، لكن النفس عادي الإنسان من نفسه استنبط العلماء ان هذا الحديث ان عائشة كانت تصوم ستة شوال قبل كانت تصوم ستة شوال قبل القضاء، والله تبارك وتعالى اعلم. لكن طبعا ان تمكنت المرأة ان هي تقضي ما فاتها من رمضان ثم تصوم بعد ذلك ستة شوال اذا افضل ليها وخروجا بشرتها، لان القول الثاني قوي جدا. يعني يقول لك من صام رمضان، وهذا من صام رمضان، وبيقولوا لا ستة إلا قبل قضاء رمضان. واضح؟ اثنين من الصيام المستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. أما الحاج فلا يسن له الصيام يوم عرفة، لأن النبي أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. ماشي في بيت الله؟ في بعض العلماء له كلام ثاني، يقول لك النبي كان صايم. كان صايم أصلا. فلما رأت ميمونة أو أم الفضل عذره، لما رأت أم الفضل إن الصيام شق على الناس، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء بعد العصر الكلام، فشربه الناس وانظروا. بعض العلماء قال لك النبي كان صايم لأن المسألة مش فارقة معاه. قابل النصوص من غير أي مشكلة من غير أي تعارض. لذلك قالوا يستحق صيام يوم عرفة للحاج إن قوي عليه. كان يقدر. واخد بالكم؟ إن كان يقدر عليه. لكن طبعا الحمد لله احنا يعني ناس متينة وقوية والعزيمة عندنا حديث، وإن شاء الله نقدر يعني ولا يهمنا. إن شاء الله على الظهر كده وقت الظهر بساعتين هتنام في الأرض يعني. فمسألة صعبة يعني، ده الأيام الحج الأيام دي خلاص بقت الحر الشديد. فيستحب لغير الحاج والله تبارك وتعالى أعلم إلا لمن قوي عليه بحيث ما يتعرضش ولا لحظة مع العبادة. يعني طبعا المسألة برضه مغامرة خد بالك. وهو انك ممكن تيجي تلاقي نفسك بعد العصر خلاص. ثلاثة صيام يوم عاشوراء. وإن شئت فقل وتاسعاء. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم عاشوراء فقال: يكتب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب صيام يوم قبله أو يوما أو يوم بعده. كلمة أو يوم بعده أنا مش واقف عليها صراحة. لأنه ما ثبت عليها دليل صحيح. فالثالث انه صيام يوم قبله انا بعده؟ لا، لقوله لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. ماشي يا حبيبي؟ اذا صمت 9 و10 يقول ولقوله صوموا يوما قبله او يوما بعده قريب له، هذا ضعيف ضعفه عن مكان العلم. بعد كده صوموا الاثنين والخميس من كل اسبوع لحديث عائشه رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاه والسلام يتحرى الصيام الاثنين والخميس، ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، واحب ان يعرض عن ان يعرض عملي وانا قائم. 5 صيام 3 ايام من كل شهر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ثم يشهد 3 ايام فان الحسنه لعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. ثم 3 ايام، اي 3 ايام؟ اي 3 ايام، لكن الافضل ايام البيت. والكلام ده هنستوعب منه حاجه، لو واحد جاء في يوم 13 واكثر، ها؟ ثم كان 16، 14 و15 و16. لو واحد خد 14 وصام 15 و16 شيء مشكله. الله قريب الجلاء، لكن الافضل والاكمل والاتم 13 و14 و15. وحديث ابي هريره الاوصاني قليل لثلاث. قليل صلى الله عليه وسلم لثلاث. صيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. ويستحب ان تكون الايام البيض وهي 13 و14 و15. لحديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم قائما من الشهر فليصم 3 بيض. 6 صيام يوم وإفطار يوم. أفضل الصيام صيام داوود، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. هنا إشكال أقول لكم ولا أقول واحد؟ ولا أنتم مش عايزين زيادة على المنهج معايا يا حبيبي؟ كده؟ لا 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 لسه بدري، عايز نخلص لما طيب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل الصيام، طلع عليه شباب صيام يوم وافطار يوم. طب هل النبي عمل كده؟ لا. طب ازاي يقول كده وما يعملش؟ يبقى في حاجه، في فرق. ايه الفرق؟ بكل بساطه، مش عايز يعني ابخر المسائل عليك، بكل بساطه الكلام يتلخص في حاجتين. الحاجه الاولى ان النبي كان منشغلا بما هو اعلى من الجهاد والدعوة، وتعليم العلم أفضل من الصيام، وطلب العلم أفضل من التطوع في الصيام. أن طلب العلم أفضل من التطوع في أي نافلة. خلاص؟ النبي يعلم ويجاهد. الجهاد يحتاج لقوة ولا قوة، والقوة دي يلزمها الإفطار. واخدين بالكم؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان مشغولا بما هو اعظم من الصيام، من الايه؟ من الجهاد والدعوه. ده رقم واحد. رقم اثنين، ركزي معايا، انك لو حسبت صيام النبي هيكون عدد الصيام للمصوم يوم ويوم. يعني يوم ويوم ده نص السنه. طب النبي كان بيصوم اكثر من نص السنه. صح ولا لا؟ رمضان، شعبان، كده ايه؟ شهرين اهو. 2 وخميس، كم يوم 2 وخميس؟ في الشهر. 8 في الشهر، والثلاثة البيض. ها؟ 13 يوم. 11 عذر، 11 يوم. طيب اللي لسه كام شهر؟ 10 ايام، عشر شهور. طب العشر شهور دول فيهم كم عشرة؟ يسمع على ثلاثة يبقى كام؟ ثلاث شهور أربع شهور إلى عشر أيام ولا ثلاث شهور وعشر أيام صح ولا لا؟ يبقى كده كام؟ ما هو أنت لما نقول رمضان وشعبان خلاص كده شهرين إذا لسه عشر شهور خلي كل شهر عشر أيام النبي يصومهم يبقى كام دلوقتي؟ أو 11 يوم يبقى كده أربع شهور إلى عشر أيام يبقى كده ست شهور إلى عشر أيام طب حط كمان تسعة وعشرة حط التسعة الأولى من شهر ذي الحجة ها؟ يبقى كده كام؟ عدى ست شهور صح ولا لا؟ ده غير ايه؟ ده المعتاد ده غير كده النبي كنت لا تحب ان تراه صائما الا رايته ولا تحب ان تراه قائما الا رايته كان يصوم حتى نقول لا يؤمن هذا كان بيسرد صيام ده انا بكلمك عن المعتاد المعتاد ده ست شهور واخد بالك؟ طب اللي غير ده غير كده كتير صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صام اكثر من شطر الدهر ولا لا؟ اذا من جهه العدد صام من جهه انه ما شهاش يوم ويوم لانه كان مشغول بما هو اعظم صلى الله عليه وسلم ده الذي كان ام لا؟ يهودي الحمد لله سبعه قيام شهر الله المحرم في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل طيب حديث يعني الاشكال النبي يقول افضل الصيام هيبقى صيام ايه؟ لا افضل الشهور المحرمه خلاص يبقى يصوم كتير صح ولا لا؟ افضل الشهور بعد رمضان المحرمه خلاص صيام بقى وعبادات طب تعالى كده قارن بين المحرم وشعبان النبي كان بيصوم من اي شهور اكثر؟ ده شعبان كان بيصوم كل تقريبا صح ولا لا؟ طب المحرم لا ما كانش بيصوم من المحرم زي شعبان ده اشكال ولا مش اشكال؟ اشكال لكن يجاب عن هذا الاشكال بان تفهم ان التنكل اثنان التطوع اثنان انا الكلام صعب عليكم عشان بس يعني خل الكلمتين دول بره المنهج يعني هنطلعها بره الامتحان وبره الاسئله. واخدين بالكم؟ اللي انا اقوله ده بس يعني مش يبقى التنقل قسمان، في تنقل مطلق وتنقل مقيد. مقيد يعني حوالين الفرد. حريم الفرد. مطلق يعني بعيد عن الفرد. وجمهور العلماء على ان التنقل المقيد افضل من المطلق. واخد بالك؟ زي مثلا افضل الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل. واخد بالك؟ طب اللي يصلي 12 ركعه يتمنى له بيت الجنه. طب الجمع ازاي؟ الجمع نفس الكيفيه ان السنن اللي حوالين الارض اعلى من المطلق اللي بعيد عن الكعبه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر كان يقصد المطلق التنقل المطلق اللي هو بعيد عن رمضان فافضل الصيام بعد رمضان شعبان وسته شوال اللي هم حوالين رمضان اما فيما عدا ذلك المطلق اللي بعيد عن رمضان افضله المحرم افضل صلوات السنه اللي حوالين الفريضه اللي هم ال 12 ركعه اما فيما عدا ذلك فالافضل قيام الليل وصلت ولا لسه؟ وهذه أحسن إجابة تزيل لك ثمانية صيام تسع ذي الحجة، وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في حفظ العمل فيها من أيام العمل صلى الله عليه وسلم من هذه الأيام من هذه العصر، والصوم من العمل الصالح. طيب خد بالك فيه دليل خاص بصيام التسعة اللي هو أربع لم يكن يدعونا النبي عليه الصلاة والسلام صيام عاشوراء والعشر عشر الأول من شهر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء قبل الظهر يعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سيده فده دليل اهو دليل خاص ان صيام التسعة بتوع الحجة مستحب، يبقى فيه دليل خاص يعني ورد في شأنها يحط عليه خاصة ودليل عام عموم العمل الصالح. المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام. واحد يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع رجله لم يكره لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام. روى أحمد بن خرشة ابن الحرب قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكفا مترددين اللي واخدين رجب صيام حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يبقى تخطيط رجب في صيام لا يجوز. اثنين يكره إفراد يوم الجمعة في صيام بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده فإن صام مع رجل فلا بأس لهذا الحديث. ثلاثة يكره إفراد يوم السبت بالقيام لقوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالقيام. أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، السبت والحد مش مشكلة، سبت الجمعة والسبت مش مشكلة، لكن تخصص يوم السبت بس لا يجوز. إن توافق السبت مع يوم عرفة صوم، وكذا إن توافق مع أيام دي تصومه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جوارية وقد سفر عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إخراجه حديث النهي الماضي ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. أربعة تحريم صيام يوم السبت وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كثير، فإن كانت السماء صحرا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. احنا الأصل فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان سنتين يوما. واحد جاي يقول طب احنا ما حدش شوف الهلال حال الغيم دون الرؤية خلاص أحوط نصوموا على انه من رمضان وخلاص، وهم ما كانش من شعبان يبقى من رمضان والمسألة خلاص. هذا لا يجوز، لا يجوز ان يخطاط بهذه الطريقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليكن ذلك اليوم. والمعنى لا يتقبل احد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط. يبقى احنا دلوقتي حبيبي بالله ممنوع تتقدم رمضان بصيام يوم او يومين على وجه الاحتياط الا ان كان صوما يصومه احدكم فليصوم. هنتكلم على مساله التطوع، لكن لو واحد عليه فريضه نذر او قضاء مش محل كلام هنا اصلا. لا هنتكلم عن التطوع. واحد صام شعبان كله خلاص مش اي مشكله، واضح؟ واحد صام شعبان كله مش اي مشكله. انما اللي يجي ياخد يومين قبل نهايه رمضان على سبيل الاحتياط هذا هو الذي يشمله النسل، ده لا يجوز. طيب اما الحديث اذا انطبق شعبان فلا تصوموا، هذا محمول على من لم يكن صائما اصلا قبل ذلك، وان جاي يخص نصف شعبان الثاني بالصيام. اما ان كان يصوم حاجه عاديه كده مفيش اي مشكله، انما ان صامه على سبيل الاحتياط او على سبيل اعتقاد الافضليه فهذا هو الذي لا يجوز. واضح؟ عشان بس الحديث لا تتعارض تكون فاهمينها. نجح باذن الله. وسال النبي عليه الصلاه والسلام رجلا في صحيح البخاري: هل صمت من ثمر هذا الشهر شيئا؟ كان في رمضان. وثمر الشهر ممكن يكون اخره واحد ملك او اخر شهر قبله ينسب اليه. يقول لك عيد رمضان، كان عيد رمضان من رمضان ولا من شوال؟ من شوال. لذلك الثمر اللي هو اخر الحاجه اخر شعبان. فكان لما سأل صحابي قال له انت صمت من ثمر هذا الشهر شيئا؟ قال له لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين. وهذا الحديث يمكن أن يحمل على إيه؟ على الاستحباب الصيام في شعبان لئلا تتعارض الأحوال، إنما لا يمكن أن يحمل على إنك تصوم من نهاية الشهر على سبيل الاحتياط رمضان. فالذي يحرم أو المتعلق بشأنه نهي اللي هو بيصوم على سبيل الاحتياط. فاهمين كلامي ولا الآخر؟ يقول: والمعنى لا يتقدم أحد رمضان بقول يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلم. أما ما كان له إذن فصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والمجد لوجودهما. يبقى لا يتقدمن أحدكم بصيام يوم أو يومين، يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، يستثنى منه من كانت عادته الصيام، مالوش علاقة باحتياط رمضان، من كان يقضي أيام من رمضان، من كان يصوم نذرا نذره لله عز وجل. واضح؟ كم يحرم صوم يومي العيدين؟ لحديث ابي سعيد الخدري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. ولحديث عمر بن الخطاب قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. يعني يوم عيد الفطر وعيد الاضحى. سته يكره صوم ايام التشريق وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عارفين بقى الثلاث ايام اللي هما بعد يوم عيد الفطر عيد الاضحى دي اسمها ايام التشريق، لان العرب كانوا يشرقون فيها الاضاحي. الاضاحي اللي بتتذبح يوم النحر يشرقون، يعني يجففون يعرضوها للهواء حتى تجف. اللحم الجاف مفيش الا جات عينوها، فكانوا بيجففوها ويعينوها. واخدين بالكم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ممنوع الصيام فيها. لقوله صلى الله عليه وسلم: ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولقوله: يوم عرفه ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا اهل الاسلام، وهي ايام اكل وشرب. ورخص في صيامها، اسمع، ورخص في صيامها للمتمتع والقارن اذا لم يجد ثمن الهدي. يبقى الناس اللي عليهم هدي معهمش الشرب يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ينفع الثلاث أيام تبقى أيام التشريق؟ ينفع. وكذلك لحديث عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. أخرجه البخاري. ناجح بإذن الله. طيب إحنا معلش هناخد راحة بس دقيقتين ونرجع ان شاء الله كده خلص الصيام، ونرجع ناخد كده في نص ساعه ان شاء الله احكام الاعتكاف. ولا مش ناويين تعتكفوا؟ ها، ناخد احكام الاعتكاف وان شاء الله باذن الله اللقاء المقبل نبدا في الزكاه باذن الله. يبقى كل باب هياخد يومين باذن الله. كلام صعب ولا سهل؟ ها كلام صعب ولا سهل؟ سهل ولا صعب؟ سهل جدا. والامتحان هيبقى اسهل. شفت بقى عايزك تغير الفكره اللي مستخبيه عنك عندك عني دي. الامتحان يبقى بسيط جدا جدا باذن الله تبارك وتعالى. وده لا يمنع ان يبقى سؤال او سؤالين الناس اللي هتاخد عمرها يعني. ان شاء الله. دي ان شاء الله ثم السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الخامس فيه ارتكاز وفيه متاهة. المسألة الأولى يعني موضوع الارتكاز في يعني الكلام الموجود هنا كافي جدا يعني محتاجين لأكثر منه إن شاء الله. المسألة الأولى تعريف الارتكاز وحكمه. تعريفه: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. حكمه: انت عارف كلمة لزوم يعني ايه؟ انك تحبس نفسك على الحاجة دي تخرجش من المسجد. لا معتكف المسجد يعني ما تخرجش خالص ولا تتحرك من المسجد. ده اصل الموضوع. ومنه معنى الإنابة هي عكوف القلب على الله، يعني القلب يكون مع الله عز وجل لا يلتفت. حكمه وهو كلمة وقربة إلى الله تعالى بقوله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هو دايما في التكملة بيزعل. أسمع الثاني عم. بيأثر. خلاص يا جماعة؟ أن طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وفي قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى دليل من القرآن أن الاعتكاف الشرع موجود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون في الكتاب والسنة والإجماع على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. فثبت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى احنا حكم الاعتكاف انه سنه، يعني ده خلاص في الكلام. المسألة الثانية: شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا به. الشرط الأول: أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا. فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الطبيب غير المميز. يرتبط فيه ثلاث سنين يعتكف. أما البلوغ والذكورية فلا يشترط. كلمة البلوغ مش شرط، معناها الطبيعي المميز له أن يعتكف. مسألة الذكورية مش شرط، معناها أن المرأة تعتكف. خلاص؟ فيصح الاعتكاف من غير البالغ إن كان مميزا، إذا كان مميزا وكذلك الأنثى. بس الأنثى الدليل عليها أن نساء النبي اعتكفن واعتكفنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثمن السنوات أذن النبي لعائشة فأتت حفصة فأذن لها فأتت زينب فاعتكفت لما شافوا عائشة فبعد الفجر لقى أقضية مضروبة مين دول؟ قالوا له دي عائشة ودي حفصة ودي زينب. فقال آل بر أردتن فأمر بالأقضية فنقضت وما اعتكفش بالسنة دي واعتكف بالشهور. ودي بالكم ده دليل إيه؟ دليل إن النساء لهن الاعتكاف يجوز للمرأة أن تعتكف لكن بشرط إن كانت متزوجة أن تستأذن زوجها. وإن دخلت امرأة معتكفة وأمرها زوجها أن تغادر المعتكف وجب عليها وجوبا شرعيا أن تطيع وإلا أثرت. ولا يجوز اعتكاف المرأة في مسجد ميتها. الأخوات يقولوا يا لها مسجد عام لأبا مسجد تعتكف فيه لا يجوز. الشرط الثاني النية. فنحن عندنا طبعا دي عبادة والعبادات كلها ثانية إنما الأعمال والنيات فينوي المعتكف لزوما واعتكفيه قربة وتعبدا مع تجلسه. الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد لقوله ولفعله صلى الله عليه وسلم. أربعة أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجمعة صلاة الجماعة وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتقللها صلاة مفروضة وكان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة. فمع الكلام ده ان المرأة لا يشترط ان تجب عليها الجماعة. المرأة مش شرط مسجد ممكن اي مسجد حتى لو ما كانتش الجماعة اللي تقام فيه او الجمعة. لان الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه او تكرار خروج المعتكف كل وقت يخرج كل شوية يصلي جماعة في المسجد الثاني. وهذا يناسب المقصود من الاعتكاف. طب هما بيقولوا جماعة طب جمعة والله لو ما فيش حد يخرج الجمعة في المكان يخرج إلى الجمعة في مسجد آخر ثم يعود. لا يشترط أن تكون فيه صلاة الجمعة الذي رجحوه هنا لا يشترط إنما المشترط إيه؟ صلاة الجماعة. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة. مسألة برضه تكون يعني الناس منتبهة. فإن ترتب على ذلك فتنة منع. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة لكن ذلك ليس شرطا بالاعتكاف. قلت حبيبي خامسا الطهارة من الحدث الأكبر. هذه الحقيقة هو طبعا جزم هنا بقول لكن دي مسألة محل نزاع بين العلماء. قالوا فلا يصح اعتكاف الجنب. طب اسرد واحد أطلق جناء وهو معتكف يسارع إلى الاعتكاف. ولا الحائض لأن هما يرون أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. ولا النفساء يسأل عن الحائض لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. والمسألة دي فيها نزاع بين أهل العلم وقول الظاهرية قول قوي جدا جدا جدا. وقال به الألباني وقال به الشيخ مصطفى العدوي والمشايخنا أكثر من عالم يقولون لهذا القول أنه يجوز للحائض والجنب أن يمكثوا في المسجد. فنقولهم قالوا هنا على الراجح وهذا هو عند الجمهور. أما القيام فليس بشرط في الاعتكاف. الكلام ده إيه بالنسبة لإيه؟ الكلام ده الثاني بقى عن نقطة في الاعتكاف مش اعتكاف رمضان تقول لي مش شرط. هنشوف واحد اعتكف في رمضان وما يكونش. نتكلم عن مطلق الاعتكاف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال اوصي بنذري فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل لانه لا صيام فيه ولانهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط في احداهما وجود الاخرى. المساله الثالثه زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن الاعتكاف ووقت المبسط المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف. فلو لم يقع المكت في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي اقل مسلم الاعتكاف خلاف بين اهل العلم، والصحيح ان وقت الاعتكاف ليس لاقله حد. احنا برضه بنتكلم ايه؟ مطلق الاعتكاف. فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وان قل، الا ان الافضل الا يقل الاعتكاف عن يوم او ليله بحاله، واعتكاف العشر حاله، كان الاعتكاف عموما، لانه لم ينقل عن النبي ولا عن اصحابه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك. وافضل اوقات الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان، لحديث عائشه رضي الله عنها السابق ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. فان اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الاولى والافضل. ومن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان يدخل امتى المعتكف ويخرج امتى؟ قبل الفجر من صبيحه اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه. على هذا القول ليله 21 ما كانش معتكف، ثم يدخل في اعتكافه، يعني بعد صلاه الصبح يوم 21 وينتهي بغروب الشمس اخر ايام رمضان. هكذا يقولون، الا ان الامام ابن قدام اورد قولين في المساله، هذا احدهم. والقول الاول الذي اورده هو ان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، ماشي؟ يعني قبل غروب شمس يوم 20، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة، خلاص؟ وهو الراجح، يعني رجحه الشيخ الإمام ابن قدام، أنت كده والشيخ ابن عثيمين أيضا في فتح ذي الجلال، وقفت على ترجيحه لذلك أيضا، حول مسألة وإلا هتضيع من الناس ليلة وترية. ليلة 21 ليلة من التي يلتمس فيها ليلة القدر. فمن أراد السنة كما قال الشافعي، من أراد السنة فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، ولا يخرج من معتكفه إلا بعد غروب شمس آخر أيام رمضان، آخر أيام رمضان. والأفضل أن يخرج من المعتكف إلى مصلى العيد. عرفت التوقيت؟ لأن الإخوة بيكثر كلامها. بلاقي بعض الاخوه جاي قوي بقى، ما فيش حد اتى بيه، يدخل ليله 20 قبل غروب الشمس ليله 20، لا، دخول يوم 20 قبل غروب الشمس، بحيث تيجي عليك ليله 21 وانت في المعتكف. اثنين، مستحبات الاعتكاف عباده يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، ما لكش علاقه باي حاجه. بنلاقي بعض الاخوه معتكف وقاعدين يدردشوا مع بعضهم، والشيطان بيجي بقى بيحلل الكلام والحوارات عشان يضيع على الناس ويفوت على الناس هذه الفرصه والصفقه العظيمه اللي هي صفقه شحن القلب في الاعتكاف. فيستحق للمعتكف ان يتفرغ للعباده. تقلل الكلام جدا، تقلل من الاختلاط، لك خباءه تقعد فيه. فيسلم من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. ثلاثة، لا يكون الناس تبع المسألة الثالثة، ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف الخروج من المسجد بما لا بد منه، حاجات المضطر فقط. في ناس يجيبوا لك أكل وشرب في المسجد، خلاص لا يجوز لك الخروج. حمامات المسجد ما بتريحكش وعايز تروح البيت، يجوز لك. انما ان كانت المساله عاديه بالنسبه لك لا يجوز الخروج، كالخروج الاكل والشرب اذا لم يكن له من يحضرهما. الحمد لله المعتكفات، اخ احمد سمير وجمعيه العبد والاحسان مروقين على الاخوه وبيجيبوا لهم الوجبات جوه المسجد. انت بقى خارج ليه؟ شكلكم ما دقتوش اكل جمعيه العبد والاحسان، الاكل الرائع ده، وجبات الرز الاكثر اشتقنا اليه. الاخوه اليوم مثلا على اليوم الثالث الرابع كده كل يوم قص وجزر ما تحمل ربنا وخلاص. خلاص عليه الاسلام. وطبعا جزاهم الله خيرا يعني الشيخ هبه جزاهم الله خيرا ان اسال ربنا يبارك فيهم اخوه القائمين على جمعيه العدل والاحسان يعني الله يحفظهم ويبارك فيهم يعني ما يعني ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله اذا كان كل النبي عليه الصلاه والسلام لان ان شاء الله يعني مغرقين معتكفات المنصوره كلها يعني ما فيش مش مخليين حد يحتاج حاجه ربنا يديهم عنا كل خير ويخليهم لنا ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج الاكل والشرب اذا لم يكن له من يحضرهما والخروج لقضاء الحاجه والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابه كل ده اذا لم يكن ذلك متوفرا في المسجد. واخدين بالكم؟ يعني انا عايز ما يغرقوش الوضع المسجد دلوقتي ده في رمضان يبقى خمس نجوم. يعني المسجد ده في رمضان يبقى حاجه تحفه ان شاء الله باذن الله. ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم، اما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضروره فيه فانه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من اجله. ويباح له ان يزوره بعض اهله واقاربه وان يتحدث اليه ساعه من زمان والخروج من معتكفيه لتوديعهم. لحديث صفيه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيت ليلا تحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني يعني يودعها. ومعنى ليقلبني يردني الى بيته. زي مثلا واحد زوجته جيت تصلي معايا القيام بالليل مع اخوها مثلا الساعه 1 بالليل اخوها خرج لطار معين فهي اصبحت في المسجد وبعد الفجر عايزه تروح المكان بعيد ينفع ياخدها يوصلها ويرجع؟ ها؟ ياخدها يوصلها ويرجع مش اي حاجه. خلاص يا حبيبي بالله؟ وللمعتكف ان ياكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظه على نظافه المسجد وصيانته. مش ناس بقى نلاقي المسجد كله مليان مكت كوبايه الشاي مقلوبه بنظل لنا الدنيا. واخد بالك؟ ونظافة المسجد ما نجيش نلاقي بعد الإفطار الإخوة يعني الرز متوقع هنا والدمعة وقع هنا يعني ما ينفعش منظر ده. يعني الناس تحافظ على صيانة المسجد ونظافة المسجد. وأيضا برضه مسألة مهمة جدا ألاقي بعض الإخوة في الاعتكاف خارجين في هدومهم الداخلية صحن المسجد. ما ينفعش. ما ينفعش يا حبيبي. هذا ينافي الوقار. وبعدين ناس داخلة وخلاص الأذان أذن، ناس داخلة هم دول المعتكفين؟ طالعين لي بالسروال والفانيلا نص كم ما ينفعش. أنا مش عايز أقول أكثر من كده. واللي طالع لي المسجد عامل كده والفوضى على كتفه كده يعني لا دي عايز قبل ما الدنيا المسجد يتفتح تكون صحيت من نومك كده الظهر زي الامور الجميل قبل الظهر الساعة. انا عارف انك نايم الساعه 10 بس برضه تقوم قبل الظهر الساعة وتتوضا وتلبس جلابيتك او قميصك النظيف الجميل وتتطيب وتصلي كده في الصف الاول وتصلي الضحى وتقعد تقرا قران في خدمتك اللي انت ماشي فيها الى ان يؤذن الصلاه تصلي وتدعي. عايزين كده يكون يعني منظر ناس يشجع يحفز منظرك يكون جميل ما شاء الله وشك منور من طول القيام منظرك نظيف ريحتك حلوه. انت تعرف ان في ناس ممكن تحبك عشان بس الطيب بتاعك اللي انت بتحطه ريحته جميله. الناس انت ما تعرفش الناس واحد تيجي تسلم عليه تسلم عليه بس تشم ريحه يحب الدين ويحب الالتزام. انا بتكلم عن الناس البعيده يحب الدين ويحب يا اخي ده الناس الملتزمين ده طلعوا نظاف يا اخي. كنت مفكر حاجه ثانيه يحب الله. احنا عايزين الناس تحب الدين تحب الالتزام ثم ان انت اصلا انت مامور بكده اساسا. ان الله جميل يحب الجمال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام اجمل الناس وانظف الناس وأطيب الناس رائحة، فلماذا لا تتأسى بهدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإحنا رمضان بدأ يدخل في الحر، استعمال مزيلات العرق أحيانا يكون واجب من الواجبات الشرعية لأن لا تؤذي من بجوارك. أخ ممكن لبس الجلابية نظيفة مكوية وحط الطيب وكل حاجة، بس برضه لا زالت ريحته وحشة. عايز تسمحونا نتكلم عن كلام صريح شوية. لا يا حبيبي، استعمل مزيل العرق تحت الإبرة لئلا يشمئز من بجوارك وأنت ساجد، لئلا يشمئز إنسان يجي يسلم عليك يشم الريحة، بقى ريحة طالعة من تحت كده. نسأل الله العافية لنا ولكم. هذه مسائل، يعني مسائل مهمة جدا. أيضا مسألة طيب رائحة الفم. الناس كلها تصبح الصباح يعني السواد فين السواد فين؟ ثم استعمال الفرشة والمعجون. تقول أنت لسه قايل لنا ما ينفعش، مكروه في الصيام. طب يا حبيبي قبل الفجر بخمس دقائق، قبل الفجر بخمس دقائق. تقول لي ما بعرفش أنا في الاعتكاف بنت. خلاص استواك. ها؟ عرفت؟ الطفل عشان ما يزعلوش مني يعني. الطفل اللي يكون مولود الربيع بيحطوا له حاجة كده في بقه ما يسكتش غريب. أنا عارف. عايز السواك معاك كده لتطيب رائحة فمك. خلاص؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام آخر وهو في مرض موسى، هو بيحتضر لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو مذنب براسه إلى صدر عائشة، نظر إلى السواد وهو في يد عبد الرحمن فقالت آتي به إليك يا رسول الله، فأشار أن نعم، مش قادر يتكلم. هذا في السواد فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ السك وجده جافا شديدا، فقالت تبينه لك؟ فقال نعم، فأخذه فاستاك به كأحسن ما استاك النبي طوال حياته. كانت آخر مرة يستاك النبي بعد أسبوع مات. دي إشارة إيه؟ إشارة ليه؟ سؤال. شايفين النبي ونظافة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: واحد، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. واحد بقى، واحد على باب المسجد بيتكلم في المحمود، اخوه جنبه قاعدين بيتكلموا بيدردشوا وصوتهم عالي مش عارف يركز، قام ثيابته كده يعني بكل احترام وبتلقائيه كده قام خارج بره المسجد عشان يبعد عن الدوش، عشان يسمع المكالمة ويصير يعرف يرد كويس. فسد اعتكافه. ده خرج بس عشان معلش كان ممكن تقول لهم اتصلوا تاني وقت تاني لو سمحتوا يا اخوه اخيروا عني شويه عشان اعرف ارد. واخد بالك اي حاجه، انما تخرج بره المسجد بغير حاجه انا هذا لا يجوز. وان قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، رواه البخاري. ولأن الخروج يفوت المكث في المسجد وهو ركن الاعتكاف، انتقد الركن. اثنين، الجماع. خلاص؟ ومقدمات الجماع كمان. تقول لي إيه اللي جاب الجماع للموضوع؟ راجل معتكف في المسجد. ما راح يغتسل غسل الجمعة في البيت. فعرض الأحياء. ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تماشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الجماع بل ومقدمات الجماع من القبلة، لأن القبلة من المباشرة، المباشرة التقاء البشرتين. وفي حكمه الإنزال بشهوة دون الجماع كالاستمناء، وحتى يجد شهوته فاستنى أعزكم الله فسد اعتكافه. ومباشرة الزوجة في غير الفرج كالضم والتقليل وما شابه ذلك. ثلاثة، ذهاب العقل يتجنن الإنسان فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، شرب خمرة، شرب مخدرات. إن سنة من السنوات معتكفين في مسجد ولقيت أصل الإخوة جايب ثلاثة أربعة ثلاث عيال والعيال دول كانوا بيشربوا مخدرات في المعتكف. ما صمت عمرهم ما صمت ولا ركعوا. واحد يقول لي ممكن حد يشرب مخدرات في المعتكف؟ احنا ما نعرفش. احنا ما نعرفش الكلام ده. انها دي رسالة خطيرة. لخروج المجنون والسكران عن كونهما من اهل العبادة. اربعة الحيض والنفاس. وقلنا دي مسألة خلاف بين العلماء لعدم جواز مس الحائض والنفاس في المسجد. خمسة الردة لمناسبتها العبادة ولقوله صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لاحد فصلنا عن ربك. طيب عايز اقول لحضراتكم حاجة كده بسيطة يعني كلمتين بساط قوي. من اهداف الاعتكاف الناس بتعتكف ليه اصلا؟ التماسا لليلة القدر. صح ولا لا؟ يا رب بلغنا ليلة القدر. فضل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، أنها سلام من الشر كله، أنها فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر تقدير السنة إلى السنة التي تليها، تقدير سنة بيفصل من اللوح المحفوظ، تقدير السنة حتى يفتح أسماء الحجاج وأسماء آبائهم. وهذا له أثر إيماني. تجي في ليلة القدر كده وتقول يا رب ده قدر السنة إلى السنة التي تليها، اللهم اقدر لي الخير يا رب. يا رب زي بسمك بقى بالحاجات اللي أنت عايزها من ربنا. يا رب اكتبني من حجاج بيتك. يا رب ارزقني العمرة. يا رب نجحني. يا رب وفقني. وهكذا. أيضا من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايضا من حرمها فقد حرم الخير كله. واحد معتكف قال تمام وجاء ليله من الليالي مات. صحى الصبح لا هي احرى الليالي. يا للخيبة يا لخيبة. طيب متى هي القول؟ خذ بالك وان لم تستطع ان تعقله بعقلك فالقول الذي يجمع به بين النصوص انها تنتقل بين وتر العشره الاخيره من رمضان. تقول لي ازاي بتنتقل؟ اقول لك ده راجح من اقوال العلماء. تقول لي مش فاهمها؟ خلاص سلمها. سلمها لله. خلاص؟ هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين ان القول بانها تنتقل هو سال كثيرا وقال لي تنتقل ولا ثالثه؟ قال القول بأنها تنتقل هذا والقول الذي يجمع بين النصوص كلها. علاماتها الليلة طلقة لا حارة ولا باردة. واخد بالك؟ قالت بقى مفيش كلاب بتنبح، مفيش حمير بتنبح، مفيش كل الكلام ده ليس عليه دليل. السحب والكلام ده لا حارة لا حارة ولا باردة. هو ده اللي ورد فيه النص. ايضا العلامة بعدها تبقى علامة اسمها وعلامة بعدها. علامة بعدها تطلع الشمس صريحتها لا شعاع لها. في رواية حمراء في رواية بيضاء. ماذا نصنع فيها؟ الابتسال قبلها. الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. القيام تقيم الليلة كلها انك تكون معتكف ما تخرجش بره المسجد حتى لو كنت معتكف العشر. وكذلك تدخل من المغرب كده واخد الليله كلها سلام يا حتى مطلع الفجر. والليله خدها من غروب الشمس. خلاص؟ الليله كلها افطر في المسجد واقعد ما تروحش. خدها كلها عباد. طب ينفع ننام شويه في النهار؟ في الايديك ما تنامش الليل كله افطر. والا تنام ساعه او ساعتين لتتقوى. لكن ليكن الاصل التفرغ للعباده. واسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم رمضان. وأن يعيننا على الاعتكاف وأن يرزقنا الصيام على الاحتساب والقيام على الاحتساب وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعل أحسن القيام قيامه وأحسن العبادة عبادتها وأن يمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعوام عديدة وهكذا. أحبتي في الله يكون الكلام قد تم عن كتاب الصيام في لقاءين أمس واليوم وفي هذا القدر الكفاية. حاولت ألا أتوسع وأجمع بين الاختصار وبين التعريف على عامة أقوال أهل العلم خلاصة ما ذكر في هذه المسألة قدر الاستطاعة في هذا الموضوع موضوع الصيام. قدر الاستطاعة، والله الموفق. ونسأله أن يملأ قلوبنا تجردا وإخلاصا، وأن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع لي في جنة الفردوس الأعلى برحمته، وأن يمتعني وإياكم جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.